ماشي
الملاك السابع
ماشي
الملاكات التي ذكرت في حجية قول الرجال أن قول الرجال إنما يقبل من باب قبول الرواية كما في آية النبأ. وقلنا بأنه إذا كان من هذا الباب فلا يشترط فيه إلا ثبوت الوثاقة فقط، فلا يشترط التعدد ولا حتى العدالة أيضا التي تذكر، وإنما الوثاقة فقط كافية في ذلك. مدركان محتملان لهذا الملاك. المدرك الأول ذكرنا بأنه سيرة العقلاء، فإن سيرة العقلاء منعقدة على العمل بخبر الثقة في الأحكام وفي الموضوعات بلا فارق، وليس كما يقال أو يدعى عند البعض من أن حجية خبر الثقة في الأحكام دون الموضوعات، بل هي في الأحكام وفي الموضوعات أيضا السيرة قائمة، وهي مدرك لهذه الحجية في كلا الأمرين في بحد سواء، يعني على درجة واحدة. هذا المدرك الأول. المدرك الثاني المحتمل في المقام غير السيرة هو أن إن صح التعبير يعني بهذا المعنى، هو أنه وجه آخر من السيرة، وهو الممارسة أو خبروية النقل. مثلا قد شخص متعود، مثلا مثال شخص يعيش في أطراف البلد فهو ممارس للنظر في حدود البلد، وشخص آخر في وسط البلد غير ممارس للنظر إلى حدود البلد، فإذا جاء هذا الذي في حدود البلد ونقل لنا شيئا عن ممارسته أو أخبرنا عن شيء في خارج البلد، العقلاء يقبلون قوله، بينما الشخص من داخل البلد لو أخبر عن شيء في حدود البلد أو في خارج البلد وليس عنده هذا النحو من الممارسة أو هذا النحو من التوجه ما يقدم على قبول قوله، يقول له أنت وش دراك تقاعد هنا ما تدري. فإذا حتى في السيرة العقلائية أيضا يمكن أن يقال فيها تفصيل أو تمييز في قبول خبر الثقة بلحاظ الممارسة أو الخبرة أيضا في الموضوعات، ومنها أحكام الرجال وغيرها مثلا يمكن أن يصح هذا المعنى. نضيف على ذلك أن هذه السيرة متصلة بزمان المعصومين عليهم السلام، متصلة بزمان المعصومين عليهم السلام. يبقى عندنا في حجية السيرة إذا كانت متصلة بزمان المعصومين أنه هل ثبت الرد عن هذه السيرة أم أنه لم يثبت الرد عنها. إن ثبت الرد عنها بعد لا حجية في هذه السيرة، أما إذا لم يثبت الرد فهذه السيرة المقتضي لها موجود والمانع مرفوع. قالوا بأنه الرادع المحتمل عن هذه السيرة هو رواية سماعة، بعضهم عبر عنها موثقة وبعضهم يضعفها، رواية سماعة نفسه. ففي رواية سماعة يقول كل شيء لك حلال زين حتى تعلم بحرمته، وبعدين يعدد موضوعات الجبن، الثوب، الجارية زين، بعدين يعطي قاعدة كلية أيضا يقول والأشياء كلها على هذا حتى تقوم به البينة أو تستبين لك، أو حتى تستبين لك أو تقوم به البينة، هذه ضابطة كلية. فإذا نفهم من هذه الضابطة أولا أن الأشياء على الحلية والجواز، لكن هذه على الحلية والجواز بلحاظ الأحكام مو الموضوعات، إلا أن المشكلة أن الرواية فيها تمثيل بموضوعات خارجية، فإذا كان فيها تمثيل بموضوعات خارجية فتشمل الأحكام والموضوعات. زين. بعد ذلك يذكر الإمام ضابط كلية فيقول بأنه والأشياء كلها على ذلك. الأشياء ما قال الأحكام، تشمل الموضوعات. والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين لك أو تقوم به البينة. إما أن نكون المراد الإمام الأشياء كلها على ذلك يعني على الحلية حتى تقوم به البينة، أو مراد الإمام بأنه الأشياء كلها على ذلك يعني كلها مورد مطلوبية البينة. فإذا كانت مورد مطلوبية البينة فإذن في المقام حينما نقول قبول خبر الثقة أو الرجالي بما أنه من ثقة مثلا، هذا نقول هذا إذا كان بنحو السيرة الجارية، هذه السيرة مردوع عنها بأي شيء؟ باشتراط الأمر بالبينة، تستبين أو البينة. فإذا لم تقم عندك بينة على كلام على صحة هذا الخبر أو قول هذا الرجالي أو شيء من ذلك، لا تكون هذه السيرة متحققة. وبعبارة أخرى نقول السيرة جارية ما دامت البينة موجودة، بدون البينة أو الاستبانة لا أثر لهذه السيرة، بل تكون سيرة مردوع عنها. فتصلح حينئذ الرواية مسعدة بن صدقة للردع عن السيرة. واضح؟ هذا فيما يرتبط بالمدرك وهو السيرة ومسألة الرادعية عنها. إذا دفعنا إشكال رادعية الرواية عن السيرة فصار مدرك الحجية هنا وهو السيرة تام، لأن قلنا المقتضي تام ويحتاج البحث في المانع، المانع هو رادعية رواية مسعدة. فإذا دفعنا الإشكال ورفعنا الرادعية صار المقتضي موجود والمانع مفقود، فيصلح مناطا لحجية قول الثقة.
على معنى
بلي
على معنى تقول معنى لما نقول على الحلية ما يكون
لما نقول
الأشياء كلها على ذلك
هم بلي لذلك محل استشهادهم من الرواية الأشياء كلها على ذلك. زين يعني مطلوب فيها البينة
على هالقول، بس على القول الثاني على الحلية ما يجي.
الأشياء كلها بنحو الإباحة والحلية إيه؟ إذا قلنا بأنها تعمل أحكام الموضوعات، أما إذا مختصة بالأحكام الأشياء يعني
التي ذكرت سابقا،
لأن أول الرواية قال كذي له، أول الرواية قال بأنه كل شيء لك حلال، أنت ما تقول عن الموضوع هذا حلال وإنما تقول حكمه الحلية. نفس الموضوع بتعبيرنا تعلق الأحكام بالذوات لا غرض للشارع فيه، إنما تعلق الأحكام بما يرتبط بالذوات بعوارضها مو بالذوات نفسها. ولذلك قالوا في أنه حرمت عليكم أمهاتكم، يقول ما له معنى تعلق الحرمة بالذات، وإنما تعلق الحرمة بفعل بصفة مثلا وهو وطء الأم أو شيء مثلا. فهذا نفس الشيء تعلق بالموضوع.
الأشياء عام،
إيه الأشياء عام، لكن إذا قلنا الأشياء هي نفسها ذاك اللي مذكور فوق في الأحكام، إذا قلنا سيد الكوكبي عممها، سيد الكوكبي يقول هذه الرواية تصلح شاهدا على جريان البراءة في الأحكام والموضوعات ردا على مثل السيد الخوي الذي يخصها بالأحكام مثلا دون الموضوعات كما يستفيد من الرواية. على كل حال فنبحث عن الإجابات التي ذكرت في دفع هذا الإشكال حتى نبين بأنه السيرة غير مردوع عنها. السيد الخوي ريح جوابه، قال السيد الخوي بأن رواية مسعدة بنفسها ضعيفة السند غير معتبرة. نفس رواية مسعدة ضعيفة، ليش؟ لأن مسعدة يقول لم يثبت وثاقته، مسعدة بن صدقة لم يثبت وثاقته، فإذا كان ضعيف تفتين فلا دليل عندنا حينئذ على اعتبار البينة في الموضوعات. استراح سيد الخوي فما عنده رادع. إذا كان الدليل الرادع عن السيرة وهو الدال على اعتبار البينة في الموضوعات هو رواية مسعدة، ورواية مسعدة ضعيفة، فقال إذن الموضوعات ما تحتاج إلى تعدد، خبر ثقة كافي. هذا سيد الخوي. لكن تلاحظون بأن هذا الجواب مبنائي، فمن يوثق مسعدة ويعتبر برواياته لا زال إشكال لم يندفع، يحتاج إلى جواب آخر. واضح؟ جواب آخر في المسألة أشار له السيد الصدر في بحوث في الفقه، قال بأنه لابد في الردع أن يكون الرادع مساوي للمردوع في رتبته، أما إذا لم يكن مساويا له فلا يصلح للرادعية. وجاب لنا من فروض حساب الاحتمالات بأنه السيرة قوية جدا في المقام، بحيث أنه في كل حكم وفي كل موضوع من الموضوعات تجد بأن السيرة في الأمام، ويصعب في مثل هذه السيرة القوية جدا أن تكون مثل خبر مسعدة الذي يحتمل أكثر من احتمال أن يكون رادعا لمثل هذه السيرة القوية، فهو ليس في درجتها. هذا كلام السيد الصادق.
لعله حتى الخبر الواحد لا.
بلي.
أقول لعله حتى قال بالخبر الواحد لا يكفي حتى العفرض الصحة.
كيف خبر الواحد لا يكفي؟
قبل الرد يعني أنه يرد هذا السيرة العظيمة.
ما أتذكر هالكلام قاله.
يعني يعتبر خبر مسعدة وخبر واحد.
زين.
أقصد خبر واحد. أقصد أنه نعم كليا باب كليا أنه حتى الخبر الواحد لا يكفي.
حتى لو كانت دلالة قوية
واضحة.
الكلام على هذا الوجه الذي ذكر السيد الصادر واضح، وهو أنه أولا السيرة دليل لبي مهما كانت قوية، السيرة دليل لبي والرواية دليل لفظي. زين. هذا الشيء دليل اللبي يقتصر منه على القدر المتيقن، عرفتين؟ أما الدليل اللفظي إذا كان فيه إطلاق فيتمسك بإطلاقه، حينما يقول كل شيء لك حلال أو يقول والأشياء كلها على ذلك، هذا إطلاق، نتمسك بهذا الإطلاق فلا تصلح، نعكس القضية، فلا تصلح السيرة للمنع من تمامية هذا الإطلاق. فإذا كانت السيرة لا تصلح للمنع من تمامية هذا الإطلاق، يصلح هذا الإطلاق في الرواية لأن يكون رادعا عن السيرة، فنحتاج إلى ملاك آخر غير قضية قبول الرواية من باب خبر الثقة، نقبلهم من باب الرجال، يعني نقبلهم من باب أهل الخبرة، من باب آخر لا من باب قضية الوثاقة أو كونه ثقة. واضح؟ زين. الجواب الثالث المتصور في المقام، هذا شيخ حسين الحلي في تقريراته في الفقه دليل العروة، قال بأنه نفس خبر مسعدة خبر واحد، زين، فيلزم من حجيته عدم حجيته، يلزم من حجيته عدم حجيته. ليش؟ لأنه إذا قلنا بحجيته وثبوتها وفعليتها يلزم منه الرد عن السيرة ويتفرع على مردوعية السيرة عدم حجية خبر الواحد، مع أن خبر مسعدة خبر واحد، فيلزم من حجيته عدم حجيته. السيد الصادر ما أتحمل الكلام، قالوا هذا غريب جدا، فقد أغرب في هذا الجواب. كيف؟ قال بأنه المدعى هو ردع خبر مسعدة عن العمل بالخبر الواحد في الموضوعات، والفرض أن خبر مسعدة في الشبهة الحكمية للموضوعية، لأنه يقول خبر مسعدة بلحاظ وجوب أو عدم وجوب أو جواز، وهذا شبهة حكمية مو شبهة موضوعية، لأنه يجوز الأكل أو لا يجوز، يجوز التناول أو لا يجوز، يحرم الأخذ أو لا يحرم مثلا، هذه شبهة حكمية وليست شبهة موضوعية. فاختلف موضوع السيرة عن الخبر، فكيف يقول بأنه يلزم من حجيته عدم حجية السيرة؟ خلت صير السيرة موضوعها كذا والخبر موضوعه كذا، ما يضرنا هذا المعنى. هذا خلاصة كلام السيد الصادر. الجواب: أولا، إذا تعرفنا على مبنى شيخ حسين الحلي ترتفع الغرابة، لأن مبناه الوثوق مو الوثاقة. شيخ حسين الحلي مبناه الوثوق وليس الوثاقة، فحتى ولذلك عبر بالحجية، حجية خبر مسعدة، حجية خبر الواحد. زين، حتى لو قلنا بأنه مسعدة خبره ثقة ومسعدة موثق، لكن لعله شيخ حسين الحلي لا يرى أن خبر مسعدة مما يوثق بصدوره، يمكن، فلا غرابة في ذلك الأمر على مبناه. هذا أولا. ثانيا، أنت تقول بأن خبر مسعدة، رواية مسعدة هذه في الشبهة الحكمية، هذا مبنائي أيضا بلحاظ ما ذكرت من المصادق الرواية، يمكن أن يكون شبهة موضوعية، وذكرنا أن سيد الكوكبي رب أن شامل الشبهة الموضوعية أيضا، وغيره أيضا آخرين ذكروا بأن تشمل الموضوعية أيضا وليس الحكمية فقط. شيء ثالث، حتى لو كانت الرواية متعرضة أيضا للشبهة الحكمية والسيرة بلحاظ العمل بالخبر الواحد في الموضوعات، نفس الشيء أيضا موضوعهما واحد، موضوعهما الكلي، وهو جواز العمل بالخبر الواحد في الموضوعات أو عدم جواز العمل بالخبر الواحد في الموضوعات، وخبر مسعدة هو هذا. فالإمام أعطاه قاعدة كلية، قال له إذا جاء لك واحد وقال لك هالجبن مثلا في إشكال أو هذا الثوب في إشكال ولعله لغيرك تلبسه، والجار والمرأة تتزوجها ولعلها أختك وكذا مثلا، أو جاء واحد قال لك أختك، التل أشياء كلها ابن على الحلية حتى تقوم به البينة، حتى تقوم به البينة. فكلا الأمرين في الرواية وفي السيرة شبهة حكمية وليست شبهة موضوعية. فإشكال السيد الصدر على شيخ حسين الحلي مو وارد، أو يكون مبنائي على مبناك أنت. واضح؟ زين، هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع، سيد الخوئي أيضا قال بأنه ما عندنا حقيقة شرعية أو متشرعية للبينة، بل استعملت بمعناها اللغوي حتى تستبين، يعني تظهر، تقوم به البينة، يعني البينة بالمعنى اللغوي الأمر الشاهر أو الظاهر مثلا، مو المقصود البينة بالمعنى الاصطلاحي. لا شرعية يعني مجعل الشارع، ولا متشرعية باعتبار المتشرعة وعملهم أيضا. هذا واضح الرد، وأكثر تلامذة السيد الخوئي ردوا عليه السيد الخوئي في هذا المعنى. أولا، أن البينة في كلام المعصومين موجودة بالمعنى الاصطلاحي في باب المرافعات والقضاء من زمان الإمام الصادق سلام الله عليه، مذكورة روايات في البينة ومقصود بها المعنى الاصطلاحي، إلا أن تحمل كل تلك الروايات على المعنى اللغوي يلزم منا مباني تكملة المنهاج تشيله كله تلغي، لأنك استدلت بروايات فيها لفظ البينة بناء على أن المراد بالبينة المعنى الاصطلاحي وهو اثنين عدول، وهذا ما تقدر تلتزم به يا سيدنا الخوي. هذا أولا. الشيء الثاني، في الرواية نفسها إشارة لهذا المعنى وقرينة، لأنه قال تستبين أو تقوم به البينة، مقتضى المقابلة بينهما أنه نقول تستبين يعني تظهر تكون بينة ظاهرة، مقابل أن تكون بنفسها بينة ظاهرة أن تقوم بينة تظهر هذا الشيء، فإما هي بنفسها ظاهرة أو تحتاج إلى إظهار. ظاهرة بنفسها تستبين، تحتاج إلى إظهار بالبينة. فلا شك أن مقتضى المقابلة تغاير إذا نحملهم اثنينهم على معنى واحد وهو الظهور، ما لداعي يعطفه عليه ويقول تستبين أو تقوم به البينة، تستبين ويكتفي. ليش عطف هذا على هذا؟ إشارة إلى مغايرتهما، وأن المراد بالبينة شيء آخر غير الاستبانة أو الظهور. واضح؟
نعم. شيخنا هل يمكن أن يقال يعني في المقام أنه تستبين أو يظهر يعني أو تقوم يعني باب جعل في حكم واحد لا بمعنى المباينة؟ لا لا أقصد حكما تنزيل هذا أن تقوم مقام الاستبانة.
إيه ما عليه ما عليه، البينة تقوم مقام الاستبانة، البينة تقوم مقام الاستبانة. يمكن أن يكون شيء يقوم مقام شيء بنحو آخر وباصطلاح آخر، لو ما يمكن
يمكن
خلاص وهذا يثبت بالإمكان يكفينا، مو لازم تستبين بمعنى الظهور. إذن البينة بمعنى الظهور، من وين هذا؟ من وين هذا المعنى؟ تستبين بمعنى الظهور، إذن البينة بمعنى الظهور، بعد لازم تصير عطف تفسيري. ليش لازم تصير؟ أو بمعنى الواو مثلا، ليش؟ وش السبب؟ الداعي ما هو؟ لأن مرتكز في ذهنه أنها لا حقيقة لها بشرعية ولا متشرعية، فلذلك قال لازم نحملها على هالمعنى. واضح؟ زين. إلى هنا انتهينا من الوجوه أو الملاكات التي يمكن أن تكون حجة في قول الرجال، وأقوى الملاكات فيها مع ورود الإشكالات عليها مسألة الاستناد، اعتباره من باب خبر الثقة والاستناد إلى السيرة رغم الإشكالات التي ذكرت. وقلنا بأن هذه الإشكالات في الإشكال في رادعية السيرة غير تام، فتبقى السيرة على حالها. و الملاك الآخر وهو أنه من باب أهل الخبرة، الرجوع له من باب أهل الخبرة، هذا أقوى ملاكين يذكران في مسألة قبول خبر الرجال وحجية قوله. بعد ذلك تتم أو تنبيه نشير إليه، وهو أهم مشكلة يصطدم بها الرجال أو الفقيه في قبول خبر الرجال، أهم مشكلة. في الواقع هما مشكلتان ولكن يرجعان إلى مشكلة واحدة، وهي حدسية التقويم أو التقييم عند الرجاليين. قول الرجالي حدس، فكيف يمكن أن نرتب الأثر على هذا الأمر الحدسي؟ وجه الحدسية حينما يقول الرجال كما ذكر هذا في الحدائق، حينما يقول الرجال بأن هذا عادل أو هذا فاسق أو هذا كذا أو هذا كذا مثلا، زين، العدالة والوثاقة في حد ذاتها من الأمور النفسانية، واضح؟ من الأمور النفسانية، ولا طريق للعلم بها، لأنها لا تدخل في ضمن الحواس الظاهرة التي يمكن الوصول إليها. أقل شيء في العدالة أنك تصلي وراء الإمام الذي تعتقد عدالته، وهو في نفس هذا الشخص يصلي رياء وصلاته باطلة مثلا، هذا أقل شيء في خدشة في العدالة مثلا. وأنت لا طريق لك إلى العلم بأنه يصلي رياء أو لا يصلي رياء بينه وبين ربه، صحيح؟ ينقلوا عن حد العلماء في أصفهان، راح بيصلي فشاف العالم إياه يصلوا، إلى أن وصل اخترق الصفوف، إلى أن وصل إلى الصف الإمامة وصلى بهم، لكن طول الصلاة هو معجب بنفسه وبالجماعة اللي يصلوا وراه والعالم وكذا وكذا، زين خرب صلاته. لكن بعد ما انتهى من الصلاة التفت لنفسه قال أوه أنا طول الصلاة ترى في التفكير، يعني قوة النفس يعني، فالتفت إليهم، درس أخلاقي لنا، التفت إليهم وقال لهم ترى عيدوا صلاتكم كلكم. ليش؟
مع العلم
صلاته هو اللي يعيدها، إيه بس هو احتياطا لنفسه، قال ترى أنا صلاتي باطلة ما صليت بكم، أنا كان في نفسي كذا لما شفت الجموع وشفت كذا وشفت كذا اغتريت، صار من العجب يعني خذبة سنديدة يسموها، خذبة سنديدة يعني العجب بالنفس، فطول الصلاة أنا أفكر في هذا في المعنى. على كل حال العدالة لا طريق للعلم بها باعتبار أنها لا تدخل تحت الحواس الظاهرة، هذه إما، وإما لأن تحصيل العدالة يتوقف على الحس، يتوقف على المعاشرة مع الشخص حتى تقول بأن عادل أو غير، معاشرة تامة، وهذه نادرة أو منعدمة. أما الرواة المعاصرين لبعضهم البعض إذا التقوا يلتقوا في بعض الأحايين مو دائما، وأما في الرواة المتأخرين بالنسبة للمتقدمين مثل علي بن الحسن بن الفضال بالنسبة لأصحاب الإمام الباقر مثلا، فهذا خب ما التقياهم، فلا شك بأنه سيكون حدسيا وليس حسيا، يعني تخمينه أو قوله بالعدالة عدالة فلان أو فلان هذا حدسي وليس حسيا، واضح؟ عليه أنتم تقولون بأن حجية خبر الثقة من باب الوثاقة على هالمعنى آية النبأ وكذا، تقولون بأن حجية خبر الثقة معتمدة أو خبر الثقة معتمد في الحسيات لا في الحدسيات، حين تركبت المقدمة الثانية الصغرى والكبرى، وعليه فلا حجية في خبر الرجال وقوله، وهذه مشكلة كبيرة تواجه الرجاليين، أشار لها مع مقاني والسيد الخوئي وجماعة كثيرة أشاروا لهذا الإشكال، أول من أشار تاريخ الإشكال، أول من أشار لهذا فخر الدين الطريحي في كما أشار له أو حكاه السيد الخوئي، وأيضا حفيد الشهيد الثاني في كتابه استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، موجود في المكتبة 7 مجلدات، قوي ممتاز جدا الكتاب، الرواية مع بحثها سندا ودلالتان، معروف بالرجال هو، والميرزا القمي في القوانين، والشيخ المامقاني أيضا في مقباس الهداية، فهؤلاء كلهم أشاروا لهذا الإشكال وهذه المشكلة. زين. المشكلة الثانية بعدين نتكلم على جواب المشكلة ممكن لو لا، المشكلة الثانية غير حدسية التقويم أو التقييم، أنه التقويم غير التقييم، تقويم تتقوم شخص، التقييم لا تعطي حكم تقديري للشخص، أنه حتى لو سلمنا حسية التقييمات، لو سلمنا أنها حسية أيضا، لكن الملحوظ أن أكثر تقييمات الرجاليين زين روايات مرسلة، أو حالها وحكمها حكم الروايات المرسلة، يجي لك ويقول لك أبان بن تغلب ثقة في أصحابنا. من وين أنت جبت هذه الرواية أو هالكلام؟ ثقة في أصحابنا ما بين لنا المدرك وش هو، ولا عن من نقل هذه التوثيق ولا شيء أبدا. شيخ الطوسي في كتابه اختيار معرفة الرجال حق الكشي يشير إلى بعض الروايات، لأن نفسه هو الكشي يشير للروايات، يعني يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال بأن فلان كذا، فأنت تشوف سند الرجال كله مثلا. لكن مو كل الرواة مذكور لهم رواية في مقام التقييم أو الترجمة. فعلى هذا المرسلة لا حجية فيها، نفس الإرسال يمنع من الأخذ بها لعدم إحراز وثاقة الواسطة نفسها. ما نعرفه من هو هذا، هذه مشكلة ثانية في الأخذ بقول الرجالي. واضح؟ الجواب على هاتين المشكلتين، طبعا هذه المشكلة خاصة مسألة الإرسال، هذه سببت لبعض الرجاليين التوقف في العمل أو الأخذ بعلم الرجال، مثل آصف محسني في كتابه في علم الرجال قال هذا يسبب مشكلة. فلذلك احنا لازم نتابع الرواة واحد واحد. زين، انت لما تتابع الرواة واحد واحد بتوصل لشيء الذين سبقوك لم يصلوا إليه. إذا كان دولاك حدسية تقييماتهم، فأنت من باب أولى بالحدسية. فقال أنا أتوقف في هذا الشيء. زين، تعمل بماذا؟ قال أعمل بالإطمئنان والوثوق. فمبنى الإطمئنان والوثوق، مو الإطمئنان والوثوق اللي هو معضد للخبروية، لا، نفس الإطمئنان والوثوق حد ذاته. أنا أثق في فلان خلاص أعتبر بقول. يسأل هذا فلان من أين وثقت به، نفس الكلام أيضا يأتي، وهكذا. فالإشكال عويص وقوي. في مقام الجواب من خلال مقدمات أشار لها الأعلام سيد الخوئي الشيخ المامقاني الكجوري ملا علي كني، في مقام الدفاع أو دفع هذا الإشكال أشاروا إلى مجموعة مقدمات أنا جمعتها كلها في بشكل تصير نقاط. يعني أولا الخبر، وهذا ذكرناه في الدرس السابق، الخبر تارة يكون حسيا وأخرى يكون خبر حدسي قريب من الحس، وثالثة يكون حدسيا محضا. الخبر الحسي خب هذا ما في إشكال ومقبول وتام. الخبر الحدسي القريب من الحس ومثلنا له بالشجاعة، مثلا شجاعة أمير المؤمنين وغيرها، مثلا الخبر الحدسي القبول القريب من الحس، السيرة العقلائية قامت على قبوله، السيرة العقلائية قامت على قبول. ولذلك تلاحظ ما في أحد يشكك في شجاعة أمير المؤمنين من المعاصرين، من المتأخرين عنه، ممن لم يشهد معاركه مثلا، بمجرد أن يسمع باسمه يخاف. في الرواية موجود كانت العرب تخاف من سماع اسم علي سلام الله. فإذا أرادت الهجوم على قبيلة أو على مكان أو شيء، فسمعت بأن عليا قادم أو عليا يمر بهذا الطريق أو ترتدع وترجع، خاف. زين، هذا يدل على الشجاعة. أنا الآن متأخر، لما أسمع هالكلام على طول أصدق بشجاعة أمير المؤمنين، مع أن أنا ما شفت هذا الأمر. فهذا خبر حدسي وقريب من الحس. طبعا المقصود بالخبر الحدسي، أنا ما وضحته، المقصود بالخبر الحدسي الخبر المستند إلى مقدمات عقلية، سميه حدسي. الصنف الثالث الخبر الحدس المحض. الحدس المحض أيضا يمكن قسمه إلى قسمين: حدسي ومعلوم المدرك فيه، وحدسي غير معلوم المدرك فيه. والعقلاء يمنعون، بل العقل يمنع من ترتيب الأثر على الخبر الحدسي الذي لا مدرك له غير معلوم المدرك. أما الخبر الحدسي معلوم المدرك فالعقلاء يرتبون الأثر عليه، لكن لا بلحاظ أنه حدس، وإنما بلحاظ المدرك الموجود فيه. لما يجينا خبر بأن أمير المؤمنين عليه السلام في معركة بدر قتل نصف قتلى المشركين، لازم هذا الخبر شجاعته، لازم هذا الخبر شجاعته. هنا في مثل هالصورة الحكم بشجاعة أمير المؤمنين بلحاظ المدرك، وهو أنه قتل 35 نصف قتل المشركين. يقول رجال واحد قتل نصف قتل المشركين، نفترض أن قتل المشركين 70 كما يقال في رواية، 35 قتلهم أمير المؤمنين، واشترك مع 35 مع المسلمين في 35 الثانية فرضا، فهذا يدل على شجاعته، فأسلم بشجاعتي بلحاظ المدرك. أما لو لم يكن عندي مدرك لهذا الشيء ما أستطيع التسليم بالشجاعة. وأكو مثال على شجاعة الثاني بس ما أجيبه، لأن هذا يصير فيه قراية ويحتاج قوريز ويحتاج خطبة يقرأ، فما نجيبه. الأمر الثاني أن حجية السيرة العقلائية تثبت لحجية، يعني تثبت فيها الحجية لمطلق الخبر غير الحسي. حجية السيرة تثبت الحجية لمطلق الخبر غير الحسي، لأن الخبر الحسي ما يحتاج للسيرة. مطلق الخبر غير الحسي يشمل ماذا؟ يشمل الحدس القريب من الحس، يشمل الخبر الحدسي القريب من الحس. أنا أتسلسل إياكم في الإجابات في المقدمات، زين؟ فإذا كان يشمله فيكون الخبر الحدسي القريب من الحس حجة أيضا. ثالثا، هنا محل المهم عندنا العدالة والوثاقة، عدالة الراوي الفلاني، وثاقة الراوي الفلاني كذا، ما الفرق بينها وبين شجاعة أمير المؤمنين؟ ماكو فرق. فيصح أن تكون أيضا خبرا حدسيا قريبا من الحس، خبرا حدسيا قريبا من الحس، بل حتى بناء على الالتزام بأنها هذه الصفات من الملكات النفسانية وليست من الأمور الظاهرية الذي ينقل لنا من الوثاقة. هو ماذا الذي ينقل لنا؟ ينقل لنا الكاشف فقط. حينما يقال فلان عادل أو فلان عدل أو ثقة، هذا كاشف عن تلك الملكة النفسانية موجودة فيه. وأما إن قلت بأن المعتبر العدالة الواقعية، نقول ماكو دليل على اعتبار العدالة الواقعية، كان ما يصير عندنا راوي أبدا نعتبر به، لأن ما يمكن الوصول للعدالة الواقعية للشخص. حتى أصحاب الأئمة المعاصرين لبعضهم البعض ما يستطيع أحدهم أن يحكم على الآخر بأنه عدل واقعا. عدالة الواقعية غير معتبرة، العدالة الظاهرية يكفي فيها هذا، حدسي قريب من الحس. واضح؟ فإذا في مثل هالصورة نقول إذا ورد عندنا خبر، طبعا في هالمرحلة الآن من الجواب أو من المقدمات يرتفع إشكال حدسية التقييم، وأن هذه الحدسية حدسية قريبة من الحس فما فيها إشكال. نقول إذا ورد خبر فتارة يحرز حسيته، وأخرى يحرز حدسيته، وثالثة لا يعلم. المحرز الحسية يؤخذ به قطعا، المحرز الحدسية يجي التقسيمات السابقة اللي ذكرناها، حدسي محض، حدسي قريب من الحس، حدسي قريب من الحس يؤخذ به، حدسي محض له مدرك أو ليس له مدرك، يجي التقسيمات السابقة. واضح؟ وأما ما لم يحرز شيء منه أصلا هذا مورد توقف، الذي لا يحرز حسيته ولا. ليش مورد توقف؟ لأن الأصل في الخبر الحس، والأصل في الخبر الحسية، هذا حال وحال الخبر المشكوك، مشكوك الحسية والحسية، فالأصل فيه عدم الحسية حتى يثبت أنه من الحس. واضح؟ تفتين؟ زين، نصل إلى نتيجة، وهي الخبر حينما نقول حدس قريب من الحس أو احتمال الحس فيه موجود مثلا، هذا لا يضر به الفاصل الزماني بيننا وبين الرواة مثلا. لماذا لا يضر؟ تذكروا في بحث حجية الخبر الواحد الشيخ الأنصاري وش قال؟ قال هذه الرواية لا تقول بأنها حسية وصلتنا، هذه وصلتنا عن حس. لماذا؟ لأنها وصلتنا كابرا عن كابر، فأنا أرويها عن فلان حسا، هو يرويها عن صاحبه حسا، ذاك يرويها عن صاحبه حسا، ذاك يرويها عن صاحبه حسا، هذا يروي عن صاحبه حسا، فهي حسية وليست حدسية. في الخبر الرجال، في خبر الرجالي أيضا كذلك نفس الكلام تماما. واضح؟ تماما نفس الكلام. وبهذا المشكلة الثانية، وهي قضية أنه حدسية، التقييمات حدسية، نقول حتى لو سلمنا التقييمات حدسية، زين، مسألة الإرسال ترتفع لأنها كابر عن كابر، هم أخذوها كابرا عن كابر أيضا، حتى وصلت إلى من صدر منه هذا القول أو من عاش حسا مع هذا الراوي، فتكون هذه التوثيقات معتبرة حينئذ. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أكو كلمات كنت بقراها بس ما صار.
إيش بعضهم مرسل ما يأخذ؟
نعم.
إيش بعضهم مرسل ما يأخذ؟
هذه كلام بيجي في الحديث إن شاء الله، الحديث المرسل. لماذا لا؟ Thank you.